الحمد لله الذي أكرمنا بدين الحق العظيم وشرعه المتين الحنيف القويم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فاز من لقيه بالعباد بقلب سليم، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله. وصفوته من الخلائق أجمعين، المرسل رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى القائل: ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، ألا وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر، ألا وأنا أول من يأتي باب الجنة فأحرك حلقها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، ألا وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر. اللهم أدم صلواتك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا غفار. أما بعد يا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، تقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها. أيها العباد، إن حقائق الإيمان بالله تبارك وتعالى إذا رسخت في القلب أخذت زمام الفرح وزمام المحبة وزمام الرضا، فلا يرضى هذا القلب إلا بما رضي به ربه تبارك وتعالى، ولا يفرح إلا بما يقربه من خالقه جل وعلا، وبذلك يسر ويستبشر وينطلق في سرور فيما يقربه إلى الحق الغفور جل جلاله، ولا يحب إلا ما أحب الله، كذلك لا يغضب إلا على معصية الله، ولا يحزن إلا على مخالفته شرع الله، على مخالفته شرع ربه جل جلاله، ولا يرضى إلا بما رضي به ربه سبحانه وتعالى. هذه حقيقة من حقائق توطن الإيمان في القلب. قال نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل حقيقة الإيمان، فقد استكمل حقيقة الإيمان. وجاء فيما رواه البخاري ومسلم عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فبها تذاق حلاوة الإيمان. يا أيها الإخوان، محبة لله ورسوله حتى يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما. وإذا قرأنا سيرة أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجدنا العجب من تأثر محباتهم حتى الطبيعية، حتى الحسية، حتى الظاهرية التي لا يترتب عليها وجوب ولا تحريم في الشرع المصون، لكن الإيمان لما وقر في قلوبهم صارت حتى محبتهم الطبيعية لمثل أكل ومثل شرب تابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يرى سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي نزل نبينا محمد في بيت محمد في بيته عند هجرته، نزل في بيت أبي أيوب أياما حتى ابتنى الحجرة ثم انتقل إليها صلى الله عليه وسلم، فأقام مدة ببيت أبي أيوب الأنصاري. قال أبو أيوب: فجعلنا نقدم إليه العشاء، ثم أتسابق أنا وأم أيوب إلى مواضع أصابعه صلى الله عليه وسلم نلتمس البركة. قال: فبينما كنا ذات ليلة رد علينا العشاء، فلم نر ليده ولا لأصابعه أثرا في العشاء، فخفنا أن يكون هناك شيء، فجينا إلى يا رسول الله: ألم تمس عشاءنا هذه الليلة؟ قال: يا أبا أيوب، إن فيه من هذه الشجرة، يعني الثوم، ثوم ني غير مطبوخ طبخ، وبقيت له رائحة، وإني أناجي من لا تناجون، يعني تكلمني الملائكة ويخاطبونني فأتكلم معهم، فلا أحب أن يبقى في فمي رائحة فثوم ولا غيره. فقال أبو أيوب: فهذا آخر عهدنا بالثوم في بيتنا. فمن تلك الليلة لم يعودوا يدخلوا إلى بيوتهم شيئا من هذه الشجرة، مع أنه مباح ليس بمحرم في الشرع، ولكن قلوبهم لما رأت نبيهم الذي أحبوه أكثر من أنفسهم لا يحب هذه الشجرة تركوها من أصلها، حتى أسلوب طبخهم في البيت وحالتهم مع طعامهم تأثرت بإيمانهم بسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيا أيها المؤمنون، يجب أن نتحسس مما فعل الإيمان بنا في محبتنا، في بغضنا، في رضانا، في غضبنا، في فرحنا، في حزننا. ألا لا يرجون أحد إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه. إنما الحزن على السيئات والذنوب والمعاصي، إنما الحزن على تأخير صلاة الفجر، إنما الحزن على النوم وقت قيام الناس، إنما الحزن على إهمال القرآن وهجره، إنما الحزن على أن يكون في البيت سب أو شتم أو لعن أو غيبة أو نميمة، إنما الحزن على قطيعة الأرحام وكل ما يوجب العذاب ويوقع في العقاب ويوصل إلى سخط رب الأرباب هو محل حزن المؤمن. فكذلك تربت النفوس الزكية وقالوا في هذه الأموال لخير البرية، كما يقول سيدنا سعد بن معاذ: خذ من أموالنا ما شئت واترك ما شئت، والذي تأخذ أحب إلينا من الذي تترك، واصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وحارب من شئت وسالم من شئت، ونحن حرب لمن حاربت وسلم لمن سالمت، آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به الحق. فلو سرت بنا حتى تبلغ برك الغماد من الحبشة لسرنا معك، ولو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، ولقد تأخر عنك أقوام ما نحن بأشد محبة لك منهم، ولو علموا أنك تلقى حربا ما تأخروا عنك يا رسول الله. فسر وجه نبينا فكأنه بطعة قمر، من كلام سعد بن معاذ عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ولم يزل الأمر كذلك في شان هذا الرعيل الأول. يقول سيدنا أنس بن مالك: فأكل صلى الله عليه وسلم مع جماعة من أصحابه، فرأيته يتبع بأصابعه الدب حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدب من يومئذ. لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حتى ماكولاتهم تأثرت بقوة إيمانهم بهذا النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولم يزل ذلك حالهم حتى يذكره الذاكر منهم وهو في داره وبين أهله وأولاده، فينزعج باطنه من الشوق والمحبة، فلا يقدر على الاستمرار مع أهله وأولاده، ولكن يخرج من عندهم يتعرض لرسول الله ليراه، فتمطفئ حرارة الشوق في قلبه أو تخفف عنه برؤية وجه النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال له بعض أصحابه: إني لأذكرك يا رسول الله وأنا في بيتي وبين أهلي وولدي، فأصير كالمجنون فلا أستقر حتى آتي وأنظر إليك. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله: كذلك فعل الإيمان فيهم يا معشر المؤمنين، إن الله تبارك وتعالى ما أذن لمن آمن به سبحانه أن يحب شيئا من خلقه في الأرض ولا في السماء كما يحب عبده المصطفى سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، فهو أحب المحبوبين عند ربكم جل جلاله، فيجب أن يكون أحب محبوب من الخلق عند كل مؤمن. ولقد جاءنا في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي الحديث الصحيح عن سيدنا عمر بن الخطاب أنه قال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من أهلي ومالي وولدي ومن كل شيء عندي إلا نفسي التي بين جنبي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فامتلأ قلب عمر بأنوار الإيمان والمحبة، تحقق أن رسول الله أحب إليه من نفسه، فإن النفس تهلكه ورسول الله ينقله، وإن النفس تخونه ورسول الله أمينه، وإن النفس تدعوه إلى الفساد ورسول الله يصلحه. فبذلك قال: والله لأنت الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فقال: الآن يا عمر، الآن يا عمر. ولقد بلغوا هذه الحقائق في محبتهم للخالق وخير الخلائق بتغلغل الإيمان في صدورهم وتمكنه من قلوبهم، وذاكم هو الشان الذي به يرتفع القدر عند الله تبارك وتعالى في علاه. فيا أهل الإيمان، كيف ننمي إيماننا؟ كيف نقوي إيماننا؟ كيف نتحقق بحقائق الإيمان؟ وإلا فما أسرع مرور الليالي والأيام، وما أسرع وصول أحدنا إلى الحد الذي حد له وهو أجله المحتوم، فيفارق هذه الدنيا ويخرج منها وتنكشف عنه الستارة، فيرى أين العز وما هو الشرف وما الكرامة وما موجب النعيم وما الذي يبقى وما الذي يدوم معه وما الذي يرتفع به قدره، فيوقن أن الخير كله في محبة الله ومحبة رسوله المصطفى محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ولقد كانت مجتمعات أهل الإسلام تعج بماء متوفر فيها ماء ينمي الإيمان واليقين ويبعث على زيادة المحبة لله ولرسوله، مما يدور من أحاديث بينهم في ديارهم وفي منازلهم بل حتى في أسواقهم، فضلا عن مساجدهم وعن مدارسهم، فيتعلقون بسيرة المصطفى من صغرهم. وأيام كان الطفل ناشئا في بيته يسمع ذكر النبي المصطفى كثيرا من أبيه ومن أمه ومن إخوته في البيت، إذا خرج إلى المدرسة سمع ذكر محمد رسول الله وسمع أخباره وأوصافه وتعلم سيرته وهو أيام الطفولة، ينشؤون على ذلك. وفي المساجد يسمعون سيرته وأخلاقه، فانتشرت اليوم بيننا كلمات الغفلة نتكلم بها ليلا ونهارا، وبرامج أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، برامج أعدائه التي تحطم أخلاقنا والتي تفسد وجهتنا إلى ربنا. المناظر السيئة والكلمات البذيئة والأفكار المظلمة ينشرونها عبر التلفزيون، وينشرونها عبر الإنترنت، وينشرونها عبر المجلات، فهي بضائع خبيثة تضاد منهج النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كثير من المسلمين جعلوا من مقاطعتهم للبضائع التي تريد من بلدة الدنمارك تعبيرا عن محبتهم للنبي محمد وغيرتهم على أن تنتهك حرمة ذكره الكريم وأن تصور تلك الرسوم الخبيثة. وهذا مهما دل على شيء وعبر عن شيء، فإن أهم منه وأعظم مقاطعة خبائث البضائع التي تضاد منهج النبي محمد، يجب أن يكون فيها قرار لكل عاقل منا. أتستلم بضائع أعدائه التي تهدم الأخلاق، وهو بعث ليتمم لك مكارم الأخلاق، فتفسد بيدك أخلاق أهل بيتك وأسرتك، وتدعي بعد ذلك محبة هذا النبي؟ إذا منعتهم من شيء من البضائع الحسية وجيت بمقابلها من البضائع الأخرى، ثم لم تمنعهم من هذه البضائع الخبيثة المعادية للنبي ولمنهجه ولشريعته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا تكون أصلحت البيت ولا أصلحت الأسرة ولا نميت المحبة في قلوبهم. فيجب أن يكون لنا موقف مما يدور في ديارنا ومنازلنا في مقاطعة بضائع الكفار والفجار التي تهدف إلى مضادة النبي سيدنا محمد ومضادة منهجه ومخالفة شريعته صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان واليقين، واجعلنا ثابتين على منهج النبي القويم، واملأ قلوبنا بمحبتك ومحبته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته برحمتك يا أرحم الراحمين. والله يقول وقوله الحق المبين. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وثبتنا على الصراط المستقيم، وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على تلالؤ أنوار الحق والهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم ما خفي وما بدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله. نال محبة الله من به اقتدى. اللهم صل وسلم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله. ولقد سمعتم في الآيات التي تلوناها إخبارا من الله أنه لا يصح ولا يكون ولا يحصل ولا ينبغي لأحد من أهل المدينة من المؤمنين ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. لا يصح لمؤمن أن يتخلف عن نبيه، لا يجوز لمؤمن أن ينقطع عن رسوله، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، يقدمون أنفسهم أمامه ويحبونه أكثر من محبتهم لأنفسهم، لأنه منقذهم من الضلالة ومعلمهم بعد الجهالة وسبب إيمانهم بالله ودخولهم إلى جنة الله. ثم ذكر تعالى كيف تكون تلك النصرة، قال ذلك أنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة، فذكر البذل والتضحية والعطاء والاجتهاد في نصرة هذا النبي محمد. ألا يستحي المؤمنون؟ كثير منهم يسمعون ما تهكم به الكفار على رسولهم ونبيهم فلا يستشعرون واجبا عليهم ولا شعورا في بواطنهم بالإيمان يحملهم على التفكر أن هذا الأمر داع لهم لأن يتذكروا ما بصروا فيه من تعظيم هذا النبي ومحبة هذا النبي واتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم والتعريف بهذا النبي وإيصال دعوته إلى أهل الشرق والغرب. فهو الذي ترك أمته يودعهم ويقول ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، ألا هل بلغت، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، هو القائل بلغوا عني ولو آية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هو القائل فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فحملت أصحابه هموم إيصال الخير والنور إلى مشارق الأرض ومغاربها. اليوم يعيش بعض المسلمين حتى بيته لا يهمه في القيام بأمر الله فيه، يظهر فيه ترك الصلاة ولا يبالي، ويتفرج فيه على المناظر المحرمة ولا يبالي، تقاطع فيه الأرحام ولا يبالي، تعق فيه الأب وتعق فيه الأم فلا يبالي، ويتكلم فيه بالألفاظ البذيئة ولا يبالي، فمتى ينصر الله أو ينصر رسوله هذا الغافل الذي ما فقه ولا عرف حقيقة إسلامه وحقيقة إيمانه وقرب لقائه لربه جل جلاله؟ ألا يستحي كثير من أهل الإسلام بهذا الحال؟ وإن طائفة من الكفار أخذوا يعملون لهم موقعا ويسمونه عذرا محمد، عفوا محمد، يستاءون من السوء الذي عمله قومهم وأصحابهم الكفار، لكن بحكم الفطرة والعقل الإنساني علموا أن هذا تعد للحد وكذب في الحقيقة وخروج عن الواقع ومثار للفتنة وانتهاك لحرمة معظمة، فأخذوا يكتبون تعريفا عن النبي محمد ويقدمون الاعتذار ويقدمون طلب العفو للنبي محمد مستائين مما فعله قومهم، لكن كثيرا من المسلمين ما ظهر عليهم أثر في شيء، وربما دخل الشهر الذي فيها ذكرى ميلاده الذي في مثله أبرزه الله وأوجده إلى هذا العالم، ويخرج ولا وقفة معه في التفكر في سنته، هل عمل بها في بيته وفي أسرته وفي حاله أم لا، ولا تفكير له أزاد الإيمان وزادت المحبة أم لا، ولا تفكير له هل تأمل قصة ميلاد النبي، هل تأمل الآيات التي جعلها الله في مولد النبي محمد. لقد خلق الله آدم ثم حواء ثم خرج من آدم وحواء مولود بعد مولود بعد مولود بعد مولود ملايين في العالم، فلم يكن ولادة مثل ولادة محمد لا قبله ولا بعده، ولم يحدث الله آيات في الوجود مثل ما أحدثها ساعة ميلاد النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. لقد قال له سيدنا العباس بن عبد المطلب كما جاء عند الطبراني وغيره أنه يقول لرسول الله وقد استأذنه أن يمدحه بشعري، فنظم قصة مولده ثم أشار إلى نور المولد فقال: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وذلك النور سبل الرشاد نخترقه. يقول هذا في المدينة المنورة آخر حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، ما تفهم من ذا الكلام والنبي يسمعه، ونحن في ذلك الضياء بعد الغزوات. ما جاء العباس إلى المدينة ويقول هذا الشعر إلا بعد فتح مكة في آخر حياة النبي، قد مضت غزوة بدر وغزوة أحد وغزوات تتلوها حتى جاء فتح مكة وغزوة حنين ثم عاد. ثم العباس يقول: ونحن في ذلك الضياء، أي ضياء المولد النبوي الشريف صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. فيا أيها المؤمن احذر أن تمر بك الأيام وأنت في غفلة، فإن زادك إلى لقاء ربك وإلى رضوان ربك وإلى قربك من النبي محمد في القيامة صدق محبتك وقوة إيمانك وقوة تعلقك به وحرصك على سنته وعلى هديه وكثرة صلاتك وسلامك عليه. وقد روى الإمام الترمذي في سننه أن نبينا قال لنا: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. هذا سيدنا سعد بن الربيع لما آخى النبي بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، قسم جميع أمواله نصفين وأعطاه النصف وقال: لي زوجتان انظر أيهما أحب إليك وطلقها حتى تعتد ثم تتزوجها أنت. فقال سيدنا عبد الرحمن: بارك الله لك في مالك وأهلك، لكن دلني على السوق، أنا أشتغل وأكسب، اترك مالك لك واترك أهلك لك. فهكذا كان المهاجرون والأنصار. فلما مرت السنوات وحضر ابن الربيع مع رسول الله المواقف، فانتهى في غزوة أحد بعد انتهاء المعركة، قال النبي: من ياتيني بخبري، من ياتيني بخبر سعد بن الربيع؟ قال سيدنا عبد الرحمن: أنا أتيك بخبر يا رسول الله. فذهب بين القتلى والجرحى يبحث عنه حتى وجده في آخر حياته من شدة ما به من الجروح لا يتكلم ولا يلتفت، فأخذ يكلمه فلم يكلمه، وكلمه فلم يكلمه، وكلمه فلم يكلمه. ثم قال: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام. ففتح عينه كأنه رجع إلى الحياة من جديد عند ذكر النبي. رفت عيني، قال: رسول الله هو بخير؟ قال: نعم. قال: أرسلك إلي؟ قال: أرسلني إليك وأمرني أن أقرأك السلام. قال: أقرئ رسول الله عني السلام وأخبره أني في إعداد الموت، أنا ميت لكن على محبته ودينه، وأخبر قومنا من الأنصار، قل لهم يقول لكم سعد: لا عذر لكم أن يخلص إلى رسول الله، أي يصل إليه أي أحد من المشركين والكفار، لا عذر لكم أن يخلص إلى رسول الله ما دامت فيكم عين تطرف وعرق ينبت. ما دام فيكم عين تتحرك ما لكم عذر تخلون أحد يصل إلى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فكان آخر كلامه في الدنيا وآخر وصيته محبة الله ورسوله ومات عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فأي عذر لنا أن نتغافل؟ أي عذر لنا أن نتجاهل؟ أي عذر لنا أن نمضي الأوقات بعيدا عن ذكر نبينا وعن ذكر سيرته وعن إحياء سنته وعن ذكر أحاديثه وكلامه؟ كلما سنحت لك الفرصة فمرت بك ساعة في الصلاة على النبي محمد فاغتنمها في هذه الحياة أو في سماع شمائله وأخباره، فإنها تنمي الإيمان. إن كان أخبار الأنبياء تقوي الإيمان فكيف بأخبار سيد الأنبياء؟ وربنا يقول وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. أيها المؤمنون، لا يجوز أن نخضع لبرامج الغافلين والكافرين تنتشر بيننا فتقتطع أعمارنا وتأخذ أوقاتنا وتؤثر في أفكارنا وتغير أخلاقنا. إننا أتباع خير الخلق بمنهج جاءنا من عند الرب الحق سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن نهمل حياتنا تبعية للفجرة والكفرة يبرمجون لنا ويرسلون لنا ما شاءوا ويسمعوننا ما شاءوا ويروننا ما شاءوا، ولكن نضبط أسماعنا وأبصارنا ومحبة قلوبنا. نقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اللهم لن صرفنا من الجمعة إلا والقلوب مجموعة على الإيمان بك والصدق معك والمحبة التامة الكاملة لك ولرسولك المصطفى، حتى تهيئنا أن نموت على ملته ونحشر في زمرته ونستظل بظل لوائه ونرد على حوضه ونسقى منه شربة لا نظمى بعدها أبدا. وافعل كذلك بوالدينا وأهلينا وذوينا يا رب العالمين، وتوسلوا إلى ذلك بكثرة الصلاة والسلام على هذا النبي محمد، فإن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وأيها بالمؤمنين من عباده تعميما، فقال مخبرا وآمرا لهم تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك المصطفى سيدنا محمد النور الأنوار وسر الأسرار، وعلى الخليفة من بعده المختار وصاحبه وأنيسه في الغار، مواجر نبيك في حال السعة والضيق، الرحيم الشفيق، خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، على الناطق بالصواب حليف المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى الناس على الله في السر والإعلان من استعيت منه ملائكة الرحمن أمير المؤمنين ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه وليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة وريحانة نبيك ابنس السنة وعلى أميم الحمراء فاطمة البتول الزهراء، وعلى خديجة الكبرى وعائشة الرضا والحمد والعباس سائر أهل بيت نبيك لنظار دون الدنس والأرجاس، وعلى أهل بدر وأهل أحد ربيعة الرضوان وعلى سائر الصحب الأكرمين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أعلي كلمة المؤمنين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم اجمع شمل المسلمين وألف ذات بين المسلمين واجمع قلوب المسلمين على ما تحب يا رب العالمين. اللهم نقي قلوبنا من الشوائب وارفعنا إلى علي المراتب، واسقنا في المحبة والقرب والفهم والمعرفة والعلم والأدب من أحلى المشارب. اللهم فرج عنا وعن الأمة الشدائد والكروب والمصائب، وادفع جميع النوازل والعاهات والنوائب. يا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال. اللهم لا انصرفنا من جمعتنا إلا بقلوب مقبلة عليك متذللة بين يديك. صادقة في طلب رضوانك، تفرح بطاعتك وتساء من معصيتك، وتحب من أحبك ومن أطاعك من خلقك، وتعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان، وارفعنا في مراتب الإحسان، وأصلح في الدنيا والآخرة لنا كل شان يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ولمشايخنا والمتقدمين في مسجدنا هذا وفي بلدتنا هذه، وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا غافر الذنوب والخطيئات بأوسع المغفرات وأرحب المغفرات وأعظم المغفرات يا غفار يا أكرم الأكرمين. اللهم وإنا نسألك حسن الخاتمة عند الموت، والثبات على ما تحب أن تجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله، متحققين بحقائقها من راض عنا يا رب العالمين. يا ناظرا إلى القلوب ها نحن بين يديك، لا تصرفنا من هذه الصلاة وهذه الشعيرة الكبيرة إلا وقد أكرمتنا وأصلحت شأننا ووفقتنا لمرضاتك وثبتنا على ما تحب منا يا عالم السر والظاهر، يا من أحاط علمه بكل حس ومعنى. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، صل على عبدك المصطفى سيدنا محمد وآله وصحبه، وثبتنا على دربه واجعلنا في حزبه برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.